بعرف إذن فبدأت بعرف قبل شرب بيتنا إلى الله عز وجل كذا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أما بعد كذا الله خيرا شيخنا الشيخ ياسر الطهراني على هذه المحاضرة القديمة ونحن نجتمع في هذا المكان حيث تتنزل الرحمات والبركات والسكينة على عائلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بجود الله سبحانه وتعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا تتآلف قلوبهم على البر ويجتمعون على تلاوة القرآن وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوحي المنزل الذي يحيي القلوب بأربع جوانب وصلات وهبات ربانية من الله سبحانه وتعالى حيث قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكره الله تعالى فيمن عنده ونحن نجتمع في هذا المكان حيث ترى الوجوه الوجوه وتتقارب القلوب مع القلوب وتتالف الارواح وترتبط النفوس في فترة تنفيذ حيث يرى المسلم وانه في ذلك تبارك وتعالى والسائرين على ضربه والناسيين على منواله الذين ينصرون جميعا في بوتقة واحدة بوتقة الإسلام العظيم الذي جمع هذه القلوب ورصد تلك الصفوف وصنع منها أمة عظيمة متألقة لها من الأمجاد ما تعجل يد التاريخ عن تفصيل. نحن نجتمع الآن على سماع هذه النصائح والتوجيهات من أساتذة كرام وطلاب علم أفاضل ودعاة مبرزين لهم خصماتهم الواضحة على أوجه الدعوة في المشارق والمغارب بتوفيق الله سبحانه وتعالى. معنا طاقة ظهر من هؤلاء الدعاة والأساتذة الكرام. نستمع الآن إلى كلمة أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد فليتفضل المشكور.
الحمد لله الذي رضي من عباده ونسينا العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وأفاض عليه النعمة وكتب على الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبق غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وترك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من أدرك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا اليه وسلم تسليما. اما بعد عباد الله اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نبارك للعرفين بارك الله فيكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ونسأل الله تعالى أن يرزق منهما الذرية الصالحة وأن يعز هذه الأسرة الجليلة بالإسلام وأن يعز بها الإسلام وأن تكون لبنة صالحة في صرف الإسلام الشامخ. ونبارك لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر الشافعي أطال درسه، ونسأل الله تعالى أن يبارك في ذريته وأن يقر عينه بصلاح ذريته. ثم أما بعد، كذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية في غير صحيح قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، أي من القبيلة الرجل والرجلين. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى ابن مريم. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعطاهم أكثر ممن يطيعهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة المباركة بمكة المكرمة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء، وقد نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فما قتلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبدأ بالدعوة المباركة إلى الله عز وجل، وكان يخبر بالدعوة المباركة من يغلب على ظنه أنه سوف يدخل في الدين وسوف يكتم أمر سيد الأولين والآخرين. فدعا أمنا خديجة رضي الله عنها فكانت أول من آمن من النساء، ودعا صديقه الحميم ثاني اثنين هما في الغار فكان أول من آمن من الرجال، ودعا مولى زيد بن حارثة فكان أول من آمن من الموالي، ودعا علي بن أبي طالب وكان له من العمر 8 سنوات أو 10 سنوات فكان أول من آمن من الغلمان. وظلت الدعوة هكذا يعني في سرية قريب من 3 أعوام، ودخل في هذه الفترة 40 ما بين رجل وامرأة. ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فأمر بأن يصدع بالدعوة المباركة، وصدع بالإسلام وسفه أحلام القوم وسب آلهتهم، فقامت قيامة قريش وانتقلت الدعوة من السرية إلى الجارية. ولكن هذه الفترة أيضا لم يكن فيها صدام مسلح بين الإسلام وبين الجاهلية الجهلاء، واستمرت قريب من 10 سنوات وانتهت لبيعة الأنصار الكرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى بيعة العقبة الثانية على أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إليهم مما يحمون منه غزرهم أي نساءهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام بالهجرة إلى المدينة، وانتقلت الدعوة إلى مرحلة جديدة وتغيرت العبودية بعد أن كانت في كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر بكلمة الحق. صارت العبودية في ترك المال والأهل والوطن والهجرة إلى المدينة من أجل تأسيس دولة الإسلام، وقامت الدولة الإسلامية بعد 13 عاما، وهذا في عمر الدنيا كأنه لحظات. أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية بعد 13 عاما. في السنة الثانية من الهجرة في رمضان كان غزوة بدر الكبرى، ونصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤذرا، وأهلك الله عز وجل كل من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. في شوال من السنة الثالثة من الهجرة كانت غزوة أحد، ومحص الله عز وجل قلوب المؤمنين ومحق الكافرين واتخذ ما شاء من الشهداء. في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة كانت غزوة الخندق، تجمع في الأحزاب الكافرة 10,000 من الأحزاب الكافرة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزرت بنو قريظة فكانوا كما وصفهم الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ بلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وحضر المسلمون خندقا بين حرتي المدينة بين حرة الواسط وحرة الورى وأتت الأحزاب الكافرة فكانت بين هذا الخندق وبين جبل أحد وخرج الناس رسلا في 3000 فكانوا بين الخندق وبين جبل صغير أقرب إلى المدينة وهو جبل سلم. هذه معركة لم يحصل فيها التحام بين جيشين ولكن كان تراشق بالنيل وربما كان تراشق يعني طوال النهار كما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عن صلاة العصر الصلاة الوسطى ولا عليهم أن يملأ الله عز وجل قبورهم نارا. في القاعدة يعني بعد هذه الغزوة غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن نغزوهم ولا يغزونا هذا على من أعلام هو لأن فعلا بعد غزوة الأحزاب كانت الجيوش تخرج من المدينة تغزو الكفار ما قصد الكفار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في قاعدة من السنة الثالثة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من أجل قضاء العمرة عمرة الحليبية وفض عن البيت وكان مما اصطلح عليه الصلح الحليبية تقف الحرب بين المسلمين وبين قريش 10 سنوات ومن أفضل من أهل مكة ولا إلى المدينة يعود إلى مكة ومن يرتد بين المسلمين بالمدينة وذهب إلى مكة يعني لا يريدون مرة ثانية إلى المدينة ودخلت يعني خداعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في حلف قريش. السنة التابعة من الهجرة في ذي القعدة أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة من أجل عمرة القضاء أو القضية وليس مع ذلك أنها قضاء للعمرة التي فُرض عنها أنها كانت عمرة يعني كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم معدودة في عمراته الأربع ولكنها التي قام عليها قريش وتم عليها القضاء في صلح الحديبية وأدى عمرة القضية وعاد إلى المدينة مرة ثانية. ثم في السنة الثامنة للهجرة عادت يعني بنو بكر على خزاعة وحصل قتال بين خزاعة وبني بكر وأعانت قريش بني بكر فكان هذا نقضا للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة ب10000 يعني من الصحابة الكرام من أجل الفتح الأعظم وفتح الله عز وجل مكة المكرمة يعني في السنة الثامنة من الهجرة. السنة التاسعة من الهجرة هي عن انتشار الإسلام في جزيرة العرب ويسمى في كتب السيرة بعام الوفود أقبلت الوفود تسرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أنهم يدخلون في الإسلام يعلنون بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صارعون وكان في هذه السنة أيضا غزوة يعني تبوك. السنة العاشرة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج ولاحظ بالرفيق الأعلى في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة وكان الإسلام في غاية القوة وفي غاية المنعة وأقر الله عز وجل عين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا وأعطى الأمة قوة يعني فتح عظيمة ففتح الصحابة رضي الله عنهم بلاد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حتى دق المسلمون أبواب بينا في أوروبا وحتى وصلوا إلى حدود الصين وحتى وقف الفارس المسلم على شاطئ الأطلنطي يقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرس هذا ما كان يعلم أن وراء الأطلنطي الأمريكتان وإلا قارة محيطة بفرسين. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول للروم أيها الروم انزلوا إلينا فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله اليكم او لانزلكم الينا. وكان الخليفه العباسي هارون الرشيد ينظر الى السحابه في السماء فيقول امطري حيث تشائين فسوف ياتيني خلالك. فكان الاسلام في منتهى القوه والمنعه ثم بدأ الشيطان يكيد أمة الإسلام فكادها من جهتين، من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات. والشبهة فساد التصور وفساد المعتقد، والشهوة اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل. فمنهم من أجابه في الشبهات فنشأت الفرع التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، وتتسرب أمتي إلى 73 يعني فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. ونشأت هذه الفرق النارية كالمعتزلة والخوارج والجهمية والقدرية والصوفية من فرق الضلالة الذين يرون ضلال الظلم نورا واعتقاد الحق ضرورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن الناس من أجابه في الشهوات كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. ومنهم من أجابه في الشبهات بالشهوات، وبقي فئة يسيرة جدا هم الغرباء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فالغرباء هم الذين سلموا من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات، كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن هذا السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم. فإشار إلى سلامتهم من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله تكون. الإمام الأوزاعي لما سئل عن هذا الحديث فقال كأنه يرى ويعاين ما نعيشه في هذا الزمن، قال: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد، أي أن الإسلام يذهب والمسلمون لا يصيرون يعني قلة، بل أمة المليار، مليار وربع مسلم على وجه الأرض أو أكثر من ذلك، ولكن منهم العلماني ومنهم الشيعي ومنهم الشيوعي ومنهم الصوفي ومنهم المعتزلي. فيقول: أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة. فيقل أهل السنة والجماعة الذين سلموا من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات حتى لا يبقى منهم في البلد إلا الواحد، كما في الرواية: هم النزاع من القبائل، أي من قبيلة الرجل والرجلين. كذلك يقول يوسف ابن أصبار: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. وكان الحسن البصري يقول لإخوانه: أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا. فإذا كان هذا في زمن الحسن البصري كبار التابعين، فكيف بهذه الأزمنة الغابرة المتأخرة؟ فإذا كان أهل السنة من أقل الناس عددا في زمن الحسن، فكيف بهذه الأزمنة المتأخرة؟ فأهل السنة هم الذين سلموا من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات، وليس المراد بالسنة كما يعتقد بعض الناس اللحية أو الثوب القصير، ولكن السنة هي ما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما مر عليه الصحابة الكرام، معتقد أهل السنة، معتقد الصحابة رضي الله عنهم وفهم الصحابة رضي الله عنهم هي كتاب السنة. فالسنة أقوال وأعمال وعقائد، ولذلك كثير من العلماء صنف يعني في العقائد كابن أبي عاصم كتاب السنة، وغير من العلماء يعني صنفوا في السنة، لأن السنة في العقيدة هي يعني أهم شيء. فالحاصل يعني أن أهل السنة هم الذين يعتقدون اعتقاد الجيل الأول ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم. فهؤلاء الغرباء يعني هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا راشدة فرقة نادية. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابي. ولذلك لما سئل الإمام ابن مبارك عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر. فقيل: قد مات أبو بكر وعمر. فقال: فلان وفلان. فقيل: قد مات فلان وفلان. فقال: أبو حمزة السكري جماعة. فأهل السنة ما رافق الحق وإن كنت وحدك، فلا تغتر لكثرة الهارجين وقلة التاركين، ولكن ينبغي أن تعلم أن السنة هي ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياة متكاملة، عقيدة وأعمال وأقوال وهدي وسمع، كل هذا يدخل في السنة. فأهل السنة هم الذين ينصرون من علم السنة ويحافظون على معتقد الصحابة رضي الله عنهم وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم لكتاب السنة. لا شك كذلك هي أنهم فرقة إنجية وأنهم طائبة الظاهرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائبة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله لهم كذلك. فهذه الطائبة الظاهرة لأنهم أيضا ولاء وهم الفرقة النادية، وهذه الطائبة الظاهرة لا يشترط في هذا الظهور أن يكون ظهورا كاملا، ظهور سلطان وسيف وسنان، ولكن أن الظهور ظهور الحجة، ظهور الحجة وظهور البيان. لذلك لما قيل الإمام أحمد: ألا ترى كيف ظهر الباطل على الحق في زمن ظهور المعتزلة وقول الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد بخلق القرآن؟ فقال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنقلب قلوبنا من الحق إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لا تزال ملازمة للحق. فهذا الظهور لابد أن يبقى ناس يحملون رأي السنة ويذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقلون أو يكثرون في الأزمان والأعصار والأمصار، ولكن لابد أن تبقى هذه الطائبة المنصورة وهذه الطائبة الظاهرة وهؤلاء الغرباء الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الغرباء ينقسمون إلى قسمين، فمنهم من يبتدئ في خاصة نفسه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصلح نفسه إذا فسد الناس، وإلى ذلك الإشارة لقوله نزاع من القبائل وقوله الذين يصلحون إذا فسد الناس وقوله فرارون به من الفتن. وهناك يعني من لم ينتصر على ذلك بل حمل عبء الدعوة إلى السنة ورفع راية السنة ورد على أعداء السنة، وهم الذين يشير إليهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هم ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. وإليهم أيضا الإشارة بقوله في الرواية الأخرى للحديث: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتهم. وهم كذلك الذين أشار إليهم علي بن أبي طالب يعني في حديث يعني كميل بن زياد، حديث موقوف على علي بن أبي طالب، يقول: اللهم لك لن تخلد أرض القائم لله بحجته لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأخذون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حجته وبيناته حتى يدعوها نظرهم ويزرعوها في قلوب أشبههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلان ما استعور منه المطرفون، وأنس بما استوحش به الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك هم خلفاء الله في الأرض والدعاة إليهم. فهؤلاء يعني أهل السنة وهؤلاء الغرباء الطائفة الظاهرة لا يتركون الساعة حتى يوفق الله عز وجل له من هو مثلهم ومن هو على شاكلتهم ومن عنده قدرة على حمل الراية من بعدهم. اللهم لك لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم ينفع الله عن حججه وبيناته حتى يدعوها نظرهم ويزرعوها في قلوب أشبههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، علموا الدنيا وزوالها وفناها والآخرة وبقاءها، وعلموا قدر الدعوة إلى الله عز وجل وفضل الدعوة إلى الله عز وجل وفضل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استلانوا ما استعور منه المترفون، سلكوا هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وهو ليس طريقا معبدا بل مليء بالأشلال ومليء بالدماء ومليء بالسجون والمعتقلات، ولكن هؤلاء استلانوا ما استعور منه المترفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. فهم الناس بأبدانهم ولكن يعني قلوبهم وهممهم يعني في السماء، يسبحون يعني مع الملأ الأعلى ومع الملائكة المقربين صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك هم خلفاء الله في أرضه ويعاد إلى دينه. فلماذا يا عبد الله لماذا لا تكون عالي الهمة؟ لماذا تقنع بالدون وتبيع الأعلى للأدنى بيع القاتل المقبول؟ لماذا لا تطمح نفسك ولا تطمح في أن تصير من العلماء أو من العباد أو من النهال أو من الدعاة إلى سنة خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلم أرى في عيوب الناس عيبا تنقص القادرين على التمام. إذا أعجبتك خصال بهم فكن أهدكم مثل ما أعجبك. فليس على الدنيا المكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فلتنم هذا يذهب في المنازل العالية والرتب الثانية. لماذا تذهب في طلب العلم النافع وطلب العبادة والتقرب إلى الله يعني عز وجل؟ لتن عليه الهمة وعليه النية. وعلى قدر أهل العلم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. فنسأل الله تعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يبارك في أخينا فضيلة الشيخ ياسر الشافعي في ذريته وأن يبارك في الجالسين وبالدعاء والعلماء الحاضرين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.